بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان
الإعجاز العلمي في القرآن. أيها الناس،
عاوزين نتعرف على القرآن كيف وصل إليه. وقبل ذلك أقول ما فيش قوة على ظهر الأرض تقدر تتحدى هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى.
القرآن
مصدر للبلاغة، مصدر للغة، مصدر الاعتقاد، مصدر التعبد، مصدر التشريع، مصدر الهدى والهداية ليسعد به البشر في الدنيا والآخرة.
أخي أخي أخي،
ساعات تقرأ القرآن كده تحس بلذة وحلاوة ما حسيتهاش قبل كده مع إنك قارئ نفس الصورة.
ولماذا؟
لأنك تسمع بقلب حاضر.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
القرآن وقضايا العصر.
ما فيش معلومة ذكرها القرآن إلا وأثبتت الأيام صدقها.
القرآن وقضايا العصر.
من سنوات قليلة فقط لم يكتشف العلماء والعلم الحديث أن الجبال لها سن مدبب كالودد في بطن الأرض. مع أن القرآن قد تكلم عنها من أكثر من 1400 سنة. قال الله جل وعلا:
والجبال أوتادا.
الإعجاز العلمي. في القرآن.
لم يكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية أن الأعصاب التي تتأثر بالحرق موجودة في الجلد فقط، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن أهل الكفر والعياذ بالله:
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
الإعجاز العلمي. في القرآن.
لم يكتشف العلماء إلا من السنوات القليلة الماضية أن القمر كان مضيئا ومحي ضوءه والضوء الذي ينعكس منه الآن ما هو إلا انعكاس لكوكب آخر ألا وهو الشمس. النظرية العلمية الكبيرة دي لم تكتشف إلا في سنوات قليلة، مع أن القرآن قد تحدث عنها من أكثر من 1400 سنة. اقرأ معي قول الله:
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.
الإعجاز العلمي. في القرآن.
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن القرآن، ونسأل الله أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يؤدبنا بأداب القرآن. عاوزين نتعرف على القرآن، إزاي وصل إلينا القرآن؟ كيف وصل إلينا المصحف الإمام الذي ترونه الآن بين أعينكم وأمامكم؟ هذا يسمى بالمصحف الإمام. كيف وصل إلينا؟ وقبل ذلك أقول مصدرية القرآن دليل على إعجازه إلى قيام الساعة. أو للعبارة دي تاني، مصدرية القرآن دليل على إعجازه وتعجيزه إلى قيام الساعة. يعني إيه؟ يعني القرآن كلام الله، وما دام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فهذا دليل إعجازه وتعجيزه. كلام الحق سبحانه يبقى ملوش مثيل، مفيش قوة على ظهر الأرض تقدر تتحدى هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فمصدرية القرآن دليل إعجازه وتعجيزه. القرآن مصدر للبلاغة، مصدر للغة، مصدر الاعتقاد، مصدر التعبد، مصدر التشريع، مصدر الأخلاق، مصدر الهدى والهداية، الدستور الكامل المتكامل الذي أنزله الله عز وجل ليسعد به البشر وليس العرب وليس المسلمين فحسب، ليسعد به البشر في الدنيا والآخرة. ولذلك تحدى الله بهذا القرآن أهل البلاغة في مكة ابتداء وأهل الأرض انتهاء في كل زمان ومكان، قالوا بأن القرآن ده من عند محمد صلي عليه الصلاة والسلام، قالوا القرآن ده من عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بقرآن مثله. قال الله سبحانه: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بيقولوا محمد عصام تقوله، يعني أتى به من عند نفسه، طيب فليأتوا بقرآن مثل هذا الكلام الذي جاء به محمد إن كانوا صادقين في زعمهم ودعواه. فعجزوا فخفف التحدي، قالوا تبلاش القرآن كله، عاوزين 10 صور بس، 10 صور. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مفتريات. انتوا تدعون ان محمد افترى القرآن، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فخفف التحدي الى اقل صوره ودرجاته، تبع عاوزين صورة بس، صورة زي صورة الكوثر او الاخلاص، ايات قليلة، 3 آيات الكوثر. فعجزوا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا الله، شايف التحدي ازاي؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فلما عجزوا نزل قول الله سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. أعدتني العبارة اللي صدرت بها المحاضرة: مصدرية القرآن دليل إعجازه وتعجيزه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. اجتمع المشركون من السادة الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، وكان سيدا في قومه، وكان شاعرا بليغا أديبا فصيحا، اجتمع مع سادة الشرك وقال لهم: الناس هتقبل علينا في الحج، لقد اقترب موسم الحج، وكان الناس يحجون قبل الإسلام، يعظمون البيت ويحجون البيت حتى قبل الإسلام. فقال: عاوزين نقعد ونتفق على كلمة واحدة نقولها في حق محمد وفي حق قرآنه، ما تفضحناش في وسط الوفود اللي هتيجي. فقعدوا قالوا: عاوزين نقول كلمة واحدة، نتفق على قول واحد في شأن محمد وما يتلوه من قرآن. فقالوا: نقول ساحر. قال: والله ما هو بساحر. قالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن. قالوا: نقول مجنون. قال: والله ما هو بمجنون صلى الله عليه وسلم. طب نقول ايه؟ له شاعر وله ساحر وله مجنون. قالوا: نقول كذاب. قال: والله ما هو بكذاب. خلي بالك، دي شهادة خصم عنيد جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، والحق ما شهدت به الأعداء. الأخنس بن صريق وأبو جهل خلا يوما، فالأخنس بيقول لأبي جهل: يا أبا الحكم، أسألك باللات والعزة، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق. طب يا مكرم، لما أنت عارف، والله إن محمدا لصادق. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قالوا نقول كاهن، قال: لا مش كاهن، ساحر مش ساحر، مجنون مش مجنون، كذاب مش كذاب. الله، الوليد نفسه اللي قال حينما سمع القرآن قال قولته الجميلة الخالدة، قال: والله إن له لحلاوة. يا سلام، وإن عليه لطلاوة. انت عارف الطلاوة يعني ايه؟ يعني الرونق والجمال الفائق. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق يعني لكثير الماء وإنه ليعلو ولا يعلى. وده النطق الصحيح لللفظة ما صح شوله إنه ليعلو ولا يعلى عليه خطأ خطأ شائع وإنه ليعلو ولا يعلى لشهادة مشرك بليغ فصيح للقرآن. فقالوا له طب حنقول ايه طيب؟ قال تبسبوني بقى فكر وشوف اقرب الاقوال. وبعدين خرج عليهم وقال اقرب الاقوال ان نقول بانه ساحر. فنزل قرآن ذرني ومن خلقت وحيدا. ده الوليد بن المغيرة بقى ادي نزل في حق الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر إلى آخر الآيات. يعلم الحق تماما لكنه الكبر والعناد والإعراض. فالقرآن أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة برع أهلها في البلاغة والبيان فهم أساطين لغة وأصحاب فصاحة وقول. فأنزل الله القرآن ليتحداهم. وهذا هو أرجح الأقوال في فواتح السور التي بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم إلى آخره. فأرجح الأقوال في هذا أن الله عز وجل يريد أن يقول أو أن يعلم أو أن يخبر المشركين أن القرآن الذي يتلوه محمد إنما هو من جنس لغتكم التي تتكلمون بها وأحرفكم التي تتحدثون بها ومع ذلك فلن تستطيعوا ولو اجتمعت معكم أهل الأرض بل وأهل الجن أن تأتوا بقرآن مثله لأنه كلام الله المعجز. فمصدرية القرآن دليل على إعجازه. الأصمعي شاعر العراق البليغ والأديب والنحوي المشهور سمع يوما أعرابية ترعى الغنم سمعها بتقول شعر سمعها تقول شعرا فأعجب ببلاغتها وفصاحتها فاقترب منها وقال لها إيه قاتلك الله ما أفصحك إيه الفصاحة دي؟ فقالت له ويحك وما هذه الفصاحة إلى قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت يا هذا آية واحدة اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. آية واحدة خلي بالك دي بترعى الغنم. النهاردة والله لو أتيت بكثير ممن يتطاولون الآن على القرآن وقلت له خرج لي الخبرين من الآية والله ما يعرف يطلع الخبرين. آية واحدة تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين. يا خبر قمة البلاغة. هذا القرآن أيضا من مصادر أو من أوجه إعجازه أنه لا يخلق من كثرة التكرار والترداد. يعني انت حضرتك بتقرأ الفتحة من يوم ما ربنا من عليك بالصلاة قرأت الفتحة كم مرة زهقت من الفتحة؟ ها وده مصدر أو وجه من أعظم أوجه إعجاز القرآن. تعال هات النهاردة أعظم قصة لأعظم أديب على وجه الأرض أتحداك إن قرأتها ثلاث مرات هتقرأها مرة ممكن، تاني مرة، تالت مرة لا، رابع مرة مستحيل، هتزهق ما تقدرش. لكن اقرأ القرآن، بتقرأ الفتحة بقالك كم سنة، وبتسمع الفتحة بقالك كم مرة، وقرأت القرآن كم مرة، ومع ذلك لا تشعر أبدا أبدا بأن هذا القرآن قد بلي وقد خلق من كثرة قراءته أو تكراره أو ترداده. لا، بل كلما قرأت بحضور قلب زادت حلاوة القرآن في جوفك وقلبك. ساعات تقرأ القرآن كده تحس بلذة وحلاوة ما حسيتهاش قبل كده مع انك قارئ نفس الصورة. ساعات تسمع القرآن تشعر بلذة وحلاوة ما شعرتش بها مع انك سمعت الصورة دي اكتر من مرة. ليه؟ لانك تسمع بقلب حاضر. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. حس بلذة بحلاوة متجددة للقرآن. ايضا من اوجه اعجاز هذا القرآن الكريم انه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد. مفيش معلومة ذكرها القرآن إلا وأثبتت الأيام صدقها. كل الاكتشافات العلمية الحديثة تؤكد لنا الآن أن القرآن كلام الله. لكن خلي بالك، احنا مش منتظرين نظريات علمية لنصدق بكلام البشر كلام رب البشر. لا، خلي بالكم، لان ده اسلوب جديد بننوي به اعناق الايات واعناق النصوص عشان نصدق بالآية نظرية علمية اطلاقا. فنحن لا ننتظر النظريات العلمية لنصدق بكلام البشر كلام رب البشر، وانما ان ظهرت نظرية علمية وقد تكلم عنها القرآن قبل ذلك، فالمؤمن يزداد إيمانا، والمحب لله يزداد حبا، والمحب للرسول صلى الله عليه وسلم يزداد اتباعا وحبا، لكنه أبدا لا ينتظر هذا ليبدأ به التصديق لكلام الله وكلام رسوله أبدا. تنظر كده إلى كثير من النظرات العلمية النهاردة، من سنوات قليلة فقط لم يكتشف العلماء والعلم الحديث إلا من سنوات قليلة أن الجبال لها سن مدبب كالوتد في باطن الأرض. لم تكتشف هذه القضية العلمية الهائلة إلا في السنوات القليلة الماضية. قالوا أي جبل، شايف الجبل على ظهر الأرض العملاق ده، قالوا له سن مدبب في باطن الأرض، نازل القشرة الظاهرة دي صلبة، وبعد القشرة دي مادة لزجة نازل فيها سن الجبل كالوتد. شايف الوتد لازم تعمل له سن مدبب عشان يقبل ان يطرق عليه لينزل في باطن الارض، كذلك الجبل. النظرية دي والقضية دي لم تكتشف الا من سنوات قليلة، مع ان القرآن قد تكلم عنها من اكثر من 1400 سنة. قال الله جل وعلا والجبال اوتادا. لم يكتشف الا من سنوات قليلة ان موج البحار والانهار له سطح مائل. هذا السطح المائل للموج يشتت الضوء، يعكس الضوء. الضوء اول ما ينزل على سطح الماء فيعكس الماء بسطحه وبموجه المائل هذا او المتموج يعكس الضوء، فيخلف تحت سطح الماء ظلاما في ظلام. نظرية دي لم تكتشف الا في السنوات القليلة الماضية، مع ان القرآن قد تحدث عنها من اكثر من 1400 سنة. اقرأ كده معايا، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. شوف عظمة القرآن. لم يكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية أن الأعصاب التي تتأثر بالحرق أو بالبرد موجودة في الجلد فقط. لم تكتشف هذه النظرية إلا من سنوات قليلة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها، في شأن أهل الكفر والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب. وكأن ذوق العذاب في هذه المنطقة، في منطقة الجلد، الأعصاب التي تشعر بالحر بالبرد بالعذاب توجد في منطقة الجلد فقط، أمور كثيرة جدا لم يكتشف العلماء إلا من سنوات القليلة الماضية أن القمر كان مضيئا، كان مضيئا ومحي ضوءه، والضوء الذي ينعكس منه الآن ما هو إلا انعكاس لكوكب آخر ألا وهو الشمس. النظرية العلمية الكبيرة دي لم تكتشف إلا في سنوات قليلة، مع أن القرآن قد تحدث عنها من أكثر من 1400 سنة. اقرأ معي قول الله: فمحونا آية الليل. ما هي آية الليل؟ القمر. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما هي آية النهار؟ الشمس. وهكذا لو وقفنا مع أوجه إعجاز القرآن لطالت الوقفة. فمصدرية القرآن ابتداء دليل على إعجازه وتعجيزه. ما دام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فلابد أن نعلم أنه كلام معجز، فمصدريته دليل على ذلك. طب كيف وصل إلينا القرآن؟ القرآن زي ما ذكرت نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة من ليلة القدر، في ليلة من ليالي رمضان. وبعد ذلك أنزل الله القرآن منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والوقائع. القرآن نزل ليربي موقف، ينزل القرآن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فينزل القرآن ليجيب. على مدار 23 سنة ينزل القرآن على النبي بهذه الطريقة، وكان النبي لا يكتب، فاتخذ له مجموعة من الصحابة من كتاب الوحي زي زيد بن ثابت كأبي بن كعب كعبد الله بن مسعود كغيرهم. زيد بن ثابت الذي ترجم له الإمام البخاري بابا في الصحيح بعنوان باب كاتب النبي، سمى البخاري زيد بن ثابت كاتب النبي، ترجمة فقيهة جدا. ورحم الله علماءنا حينما قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، الترجمة في ذاتها عند البخاري مليانة فقه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل على القرآن يجمع كتبة الوحي ويأمرهم اكتبوا هذه الآية بعد هذه الآية في هذه الصورة وهكذا. وظل القرآن في الصدور للمرحلة الأولى. الصحابة كانوا يقرأ إذا سمعوا القرآن من رسول الله حفظوه. كان كثير من الصحابة قد آتاه الله قلبا واعيا إذا سمع القرآن حفظه. ونحن ما زلنا نرى والله الحمد في هذه الأمة هذه الكرامة والمعجزة للنبي، للنبي، لأن ما فيش معجزة بعد النبي. أنا بزعل الأول لما يجي بعض إخواننا من طلاب العلم يقدموا طفلا من أطفالنا من نرى يقول الطفل المعجزة، هذا خطأ، هذا خطأ. المعجزة للأنبياء والكرامات للأولياء وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، بمعنى أن الكرامة للولي إنما هي في الأصل معجزة للنبي الذي أخبر بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن كثير من كرامات الأولياء، أخبر عن أويس القرني وهو سيد التابعين كما قال عليه الصلاة والسلام، وعن غيره وغيره. فهذه الكرامة لما تحدث لولي من أولياء الله في الأمة إنما هي في الأصل معجزة للصادق صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، فما زلنا نرى في الأمة أطفالا يحفظون القرآن في سن الخامسة. أنا كنت في قطر من أيام قليلة وأحضروا لي طفلا سنه 5 سنوات سوري، اختبرته بنفسي يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، سنه 5 سنوات من الفتح للناس. أعدت ليلة كان عزمنا الوزير وزير الأوقاف في بيته وأحضر هذا الطفل، بدأت معاه من الفاتحة إلى الناس آيات كده سريعة ما شاء الله، والله ما تلعثم تحفظ كم من الأحاديث سنه 5 سنين إلا أشهر، كم تحفظ من الأحاديث؟ قال أحفظ 4000 حديث. والله يا أخوة، قلت له طب يلا أقول، واخترت له بعض الاحاديث المتفق عليها من كتاب الاولى للمرجان لانه حافظ الاولى للمرجان. ما شاء الله لا قوه الا بالله، طفل سنه لم يكمل 5 سنوات قران يحفظ بفضل الله. جده رجل من العلماء، اكتشفوا ازاي؟ سنه 2، طفل سنه 2 وشوي رايح المحل يشتري بسكوت، فلقى صاحب المحل فاتح على ام كلثوم بتغني، رجع الطفل للبيت يقول نفس الاغنيه زي ما سمعت. جبت الكلام ده منين يا ولد؟ أن سمعته في المحل. فأخذه جده من السن ده وبدأ يحفظه القرآن. يقول والده كان جده إذا قرأ عليه الصورة مرة مرة يحفظها. هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن عاوز أقول إن ده طفل في زمننا يعني تستكتر على زمن النبوة أن يسمع صحابي آية من رسول الله فيحفظها عن ظهر قلب، لأن دي المرحلة الأولى من مراحل حفظ القرآن، ألا وهي مرحلة الصدور. مرحلة الصدور وعى الصحابة القرآن في صدورهم، كثير من الصحابة بفضل الله عز وجل. والله يا أخواني كنت في كندا في تورونتو وذهبت لإلقاء محاضرة في المركز السامي في تورونتو، فأخبرني الإخوة بأنهم سيعرضون علي 13 طفلا يحفظون القرآن الكريم. خلي بالك دول ايه، اطفال كنديين. يعني لو طفل عربي خلاص امر عادي بفضل الله، لكن طفل مسلم كندي 13 طفل يحفظون القرآن الكريم كل، كان اكبر الاطفال سنه 13 سنة. هذه كرامة. فكان النبي عصام يتنزل عليه جبريل، ينزل عليه جبريل بالقرآن ويقرئ جبريل رسول الله القرآن، ويقرأ النبي القرآن على كتبة الوحي. فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ الآيات لأول مرة عن ظهر قلب. والعرب كانوا مشهورين بقريحة وصفاء الذهن وحدة الذكاء وشدة الحفظ، بل من اللطائف والنوادر أن أميرا من أمراء المؤمنين كان يهوى الشعر ويهوى الشعراء، فكان يأتي بالشعراء أصحاب المعلقات. المعلقات كان بيت يا إخواننا، المعلقة كان بيت، يعني أقل معلقة 100 لكن قد تزيد. كان عنده خادم وخادمة، الخادم كان يحفظ القصيدة أكثر من 100 بيت إذا سمعها من أول مرة، الخادمة تسمعها من مرتين تحفظها مرتين. فكان يأتي بالشاعر ويقول هات ما عندك، وجالس الخادم والأمة هذه أو الخادمة جارية، فيقرأ الشاعر القصيدة، يتصور أنه يعني يقرأها لأول مرة على الأمير، يريد منه العطاء. فيوم الأمير يداعبه من باب يعني بيخوفه، يقول له يعني دي قديمة، دي قديمة ازاي، ده أنا أول مرة أقول القديم، أول مرة إيه أأكد لك إنها قديمة. يوم جايب الخادم قول له القصيدة، يقول تكون الجارية حفظتها من إيه، من مرتين. الرجل يصب بالذهول، مش مصدق، تعال يا بنت قول القصيدة، يقولها تقولها، يطلع بقى منكس يقول لا تعال. يعني إلى هذا الحد. وطبعا لما نتكلم بقى عن الإمام البخاري سنرى العجب العجاب. بخاري أول ما راح وصبي صغير، ويعني ذهل القوم من أقرانه ومشايخه بحفظه ولم يصدق أحد. جمعوا له مجموعة أحاديث يجيبوا السند ده، سند الحديث الأول للحديث العاشر ومتن الحديث العاشر لسند الحديث الأول، ولخبطوا الأسانيد والمتن لخبطة كاملة وقرضوا عليه وقالوا له ها يا أبا عبد الله أحاديث صحيحة ولا لا أعرفها، لا أعرفها، عرفش الأحاديث دي، لا يصح حديث منها لا سندا ولا متنا. أما الصحيح فالحديث الأول، خلي بالك، قلتم عن فلان عن فلان عن رسول قال كذا، وذكر الحديث الذي ذكروه الذي هو خطأ في سنده ومتنه. ودي العجيبة، كل إن يقول الحديث الصحيح السند والمتن أمر عادي على البخاري، إنما يقول حديث خطأ السند والمتن ومع ذلك يذكره مرة تانية، هذا هو العجب العجاب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. أما الأول قلتم كذا وكذا كذا، والصح كذا وكذا. أما الصحيح فالحديث الأول، خلي بالك، قلتم عن فلان عن فلان عن رسول قال كذا، وذكر الحديث الذي ذكروه الذي هو خطأ في سنده ومتنه. ودي العجيبة، كل إن يقول الحديث الصحيح السند والمتن أمر عادي على البخاري، إنما يقول حديث خطأ السند والمتن ومع ذلك يذكره مرة تانية، هذا هو العجب العجاب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. أما الأول قلتم كذا وكذا كذا، والصح كذا وكذا، وأتى بالحديث من بداية سنده إلى نهاية متنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر وأتى على كل ما ذكروه، فشهدوا له بالإمامة في هذا الباب. فالمرحلة الأولى كانت مرحلة الصدور، النبي ينزل عليه جبريل يقرأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع الصحابة منهم من يحفظ من أول مرة، وظل القرآن محفوظا في الصدور وفي بعض الرقاع، الجلود، الأخشاب، العظام، الجريد، وهكذا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن لم يجمع في مصحف واحد ولا في صحف مجتمعة، بل كان في الصدور. جت أول موقعة ألا وهي موقعة اليمامة، كانت سنة كام يا شباب؟ أحسنت، كان سنة 11 هجري. طيب كانت بين من ومين؟ كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب. طيب صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. موقعة اليمامة قتل فيها كثير من القراء، قراء يعني حفظت كتاب الله. فجاء سيدنا عمر الفاروق الملهم رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، اجمع كتاب الله عز وجل، فإني أخشى أن يضيع بضياعي القراء. أبو بكر قال له: إزاي؟ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ شايف الاتباع؟ شايفين الاتباع يا أخوانا؟ إزاي ما أعملش حاجة؟ أعمل حاجة ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام. فظل عمر الملهم، الملهم الفاروق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ظل يراجع أبا بكر: اسمع كتاب الله، اجمع كتاب الله. يقول الصديق: حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر. فنادى زيد بن ثابت رضي الله عن زيد وقال له: ايه يا زيد، حديث البخاري وغيره، يا زيد، خلي بالكم يا شباب، يا زيد، انك رجل شاب، قدم الرجولة، زيد في ريعان شبابه لكنه رجل، انك رجل شاب عاقل لا نتهمك. شايف التعديل ده؟ شايف المناقب دي؟ إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع كتاب الله فاجمعه. شوف زيد بقى الرجل الشاب العاقل الغير متهم ده ليه؟ قال: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن. فجمعت القرآن في صحف، فظلت هذه الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقلت إلى عمر رضي الله عنه بعد موت الصديق، ثم انتقلت الصحف إلى حفصة رضي الله عنها بعد موت عمر. هذه المرحلة الثانية، جمع القرآن في صحف وظلت عند حفصة. المرحلة الثالثة بدأت في عهد عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره. رجع سيدنا حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه إلى أمير المؤمنين عثمان رضوان الله عليه، يقول له: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. قال: وما ذاك؟ قال: غزوت أرمينيا وأذربيجان، فسمعت الصحابة قد اختلفوا في كتاب الله. في رواية البخاري قال حذيفة: فسمعت أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، فيأتي أهل الشام بما لم يسمع أهل العراق، ويقرأ أهل العراق بقراءة عبد الله بن مسعود، فيأتي أهل العراق بما لم يسمعه أهل الشام، فاختلف. وانتم عارفين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف وكلها ثابتة عن رسول الله. مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. يجي واحد صحابي يسمع يقول: فتثبتوا، ما سمعهاش إلا فتبينوا، تبقى مصيبة كبيرة. كان فيه قبائل في العرب ما يعرفوش ينطقوا حرف الحاء كما هو وارد الآن، وما زلنا نرى كثيرا من الناس يعني لا يستطيعون أن ينطقوا بعض الحروف. القاف مثلا تنطق جيم، أقول لك، أجول لك، وهكذا. فكانت في بعض القبائل ما تنطقش حرف الحاء أبدا، وإنما ينطقونه عينا، فيقرؤون قول الله تعالى: حتى حين عتى عين. فنزل القرآن بهذا
للتيسير للتخفيف، إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف وهكذا. فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وكان أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. فيأتي أهل الشام بما لم يسمع أهل العراق، ويقرأ أهل العراق بما لم يسمعه أهل الشام، فاختلف. فجاء حذيفة رضوان الله عليه وقال: أدرك الأمة يا أمير المؤمنين قبل أن تختلف في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف اللي كانت مجموعة في عهد مين؟ أبي بكر رضي الله عنه، لننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة رضوان الله عليه بالصحف، وأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت تاني مع مجموعة من الصحابة أن يجمع القرآن في مصحف واحد، يبقى مجموعة مصاحف لكنه في الأصل مصحف واحد، وينسخ بعد ذلك منه. أمره أن ينسخ الصحف في مصحف الإمام، ثم أرسل إلى كل أفق من الآفاق بمصحف، وأرسل الصحف إلى حفصة، وأمر بما سوى ذلك الذي جمع في المصحف الإمامي أن يحرق. وبهذا حفظ الله عز وجل القرآن، فلم تحذف منه آية، ولم تسقط منه كلمة، ولم يتبدل منه حرف، وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففضل القرآن، فضل القرآن عظيم. باختصار يا إخوة، فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. هذكر طائفة سريعة كده من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة كده. روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف ونيم حرف. إيه الفضل ده؟ يعني لما تقرأ ألم نشرح لك صدرك، ألم كم حسنة؟ 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. تصور بقى لما تقرأ من أول الفتحة إلى الناس. ختمت القرآن دلوقتي كم مرة من أول رمضان؟ من اللي ختم الوقت فضل الله 10 مرات أو أقل قليلا، لأنه لا ينبغي أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي مرة كما علم النبي عبد الله بن عمرو. من اللي ختم 7 الوقت؟ من اللي ختم 5؟ من اللي ختم مرة؟ ومن اللي لسه بيحبه عشان يختم مرة؟ ومن اللي برضه ايه فتح على اول البقرة كده وقال كفاية كده؟ اللهم ارزقنا الهمة العالية يا رب. السلف كانوا يقرؤون القرآن في كل 3 ليال مرة يختم القرآن. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة بسرعة كده أنه صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن بإتقان بأحكام التلاوة كما قرأه نبينا عليه الصلاة والسلام. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. مغبون والله من ضيع القرآن بعد هذا الحديث. اختي تقول لي: مش عارف اقرأ، القرآن تقيل عليا، بقرأ بصعوبة. لك اجران، اقرأي. والد من ابائنا الكرام يقول لي: مش قادر اقرأ، بقلقل. اقرأ ولك اجران. يوم واحد تالت بقى كمان يقول لي: طب الحمد لله انا مش هتعلم القراءة الصحيحة عشان افضل تعتع عشان اخد اجرين. لا طبعا، ده فهم خاطئ تماما. لا، ده المعية الاولى معية مباركة جدا، ان تكون مع السفرة الكرام البررة، هذه معية كبيرة جدا مع الملائكة. والدرجة الثانية دونها بلا نزاع، لكنه من باب التيسير والتخفيف. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسدون بمعنى الغبطة. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الايه؟ الغبطة، مش الحسد بمعنى تمني زوال النعمة، هذا حرام. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. روى البخاري ومسلم من حديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب اللي ربنا من عليه بالقرآن ما عملوش حلقة كده في المسجد بتاعه، في مسجد القرية والمسجد اللي بيصلي فيه، وجمع معه كده 10-15 وحفظهم ما يحفظ من كتاب الله؟ والنبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب انا خفت عم الشيخ اقعد في المسجد هروح في 60 داهية لو قعدت احفظ القرآن، وهيقولوا ضبط متلبسا بتحفيظ القرآن الكريم. طب الزوجة والاولاد، الزوجة والاولاد، جلست مع امرأتك مع اولادك فحفظت امرأتك واولادك ما حفظت انت من كتاب الله جل وعلا؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. روى الترمذي في سننه واحمد في مسنده بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ. ده الكلام ده يوم القيامة، قال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي يا رب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل واحد بقى له منزلة. أقول يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال أهل العلم: هذا لمن حفظ كتاب الله جل وعلا وعمل به، فمنزلته التي يرتقي بها في الجنان، إن في الجنة 100 درجة، منزلته التي يرتقي بها في الجنان على قدر حفظه، ومنهم من قال على قدر تلاوته وقراءته وعمله بكتاب الله عز وجل في الدنيا. فكل له منزلة ودرجة بحسب حفظه أو بحسب ترتيله وقراءته وعمله. ولذلك روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. ده الشاهد، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. شايف كلام النبي كله نور ازاي في فضل القرآن؟ مغبون من سمع هذا الكلام النبوي وضيع القرآن. طيب يا اخوانا، هجر القرآن عشان ما نطولش انواع. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعد كل ده ايوه هجرت الامة القرآن. قال ابن القيم: وهجر القرآن انواع. خلي بالك من 5 انواع اللي جاية دي، وده من نفيس كلام ابن القيم. قال: وهجر القرآن انواع. هجر السماع، ما يسمعش القرآن. لا، أول ما يسمع القرآن وتلاقي الراديو مثلا ومقافل يشمئز والعياذ بالله، لكن لما يأتي السح الدحن به يسعد وقلبه يفرفش. يا رب استرنا يا رب. أقسم بالله طالب من طلابي في المنصورة بيحلف لي، بيقول لي: والله يا شيخ محمد رجعت، كان الجار اللي ساكن فوق الشقة اللي فوق منه، بقول حاولت معاه بشتى الطرق أجيبه الدرس الأربع عندنا في المنصورة مفيش فايدة، أديه الشريط يرد في وش، مستحيل، لا يصلي ولا يعرف ربنا ولا. بقول في يوم من الايام يعني بقول زهقت من كتر ما حطت الكاسيت على الاغاني، ويا ريته بيسمع لوحده، لا عاوز يسمع الدنيا كلها معاه. بقول خلاص فوضت امر الله بقى، ما عامل ايه. وفي ليله من اليوم من الايام بقول راجع لقيت اللي بيصوتوا ودوشه، طلعت: ايه يا اخوانا خير؟ قالوا: ده الراجل بيموت. بقول اللي افزع قلبي ان انا الراجل نايم على فراش الموت ومغطيينه وما زال الشريط بيغني، كاسيت بيغني. فبقول قلت لهم: يا اخوانا لاولادي، يا اولاد يا حرام عليكم، اتقوا الله، ابوكم بيموت بيحتضر وفيه ملائكه معانا الان يقينا ولسه الشريط بيغني، حطوا شريط قران. قال: طب والله انزل يا شيخ عبد الله هات لنا شريط قران. اخ اسمع عبد الله. بقول نزلت جري وجبت لهم شريط قران وحطوا الشريط في التسجيل، اشتغل الشريط شويه، يقسم بالله يقول لي: والله العظيم ما فات 5 دقائق واذ بالراجل اللي نايم على فراش الموت صح في لحظة صحوة كده، السكرات دي بتبقى ولحظة صحوة كده بين السكرات والكربات، نظر وبص كده وسمع القرآن. لا لا لا، شيل ده، شيل الصوت ده، حوش القرآن وسيبوا الغنى، اللي هو الغناء يعني، لأنه هو اللي بينعش قلبي. يقول: والله يا شيخ هذه آخر كلمة نطقها ومات عليها، حش القرآن وسيب الغنى لأنه بنعش قلبي. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. والحافظ ابن كثير بيقول إيه، خلي بالك من الكلام الغالي ده، يقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هتعيش على القرآن تموت على القرآن، يا رب توفنا على القرآن وتبعث على القرآن، يعيش على المعصية يموت على المعصية ويبعث على نفس المعصية. النبي قال كده، والحديث في صحيح مسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى هجر السماع، يسمع القرآن يقفل، مش عاوز يسمع القرآن أبدا. هجر التلاوة، قافل القرآن ما بيقرأش، وينفتح ويفتحه في رمضان وبعد رمضان يحطه في العلبة القطيفة تاني ويعلقه خلاص. هجر التلاوة وهجر التدبر. كتير جدا من إخواننا عاوز يقرأ ليه، بيفتح المصحف كده هو بيقرأ مثلا في سورة البقرة في الجزء الثاني، يخلص كده ربعين وبعدين يفضل يقلب لسه قد ايه عن الجزء يخلص، انت بقى خلي بالك، وبعدين يرجع لنص القرآن سورة الكهف، يا لسه كتير لسه هوصل للكهف، ما هوصل للناس امتى. فكل اللي يعنيه انه يقفز يجري، لكن اقرأ اقرأ وعيش مع القرآن، تدبر القرآن. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قضية خلنا مش قضية لا إطلاق، اقرأ كده وتدبر المعاني وعيش مع القرآن عشان القلب يرق والعين تدمع والجوارح تخشع. القسم الرابع هجر العمل بأحكام القرآن، ودي المصيبة الكبرى في الأمة، هجرت الأمة العمل بالقرآن. أين القرآن في حكمنا؟ أين القرآن في إعلامنا؟ أين القرآن في تعليمنا؟ أين القرآن في اقتصادنا؟ أين القرآن في شوارعنا؟ أين القرآن على شواطئنا العارية؟ أين القرآن في الأمة؟ أين القرآن؟ والله العظيم والله ما زلت الأمة إلا يوم أن هجرت العمل بالقرآن، والله ما هانت الأمة إلا يوم أن تخلت عن القرآن وحكمت في الأعراض والأموال والدماء والفروج قانونا وضعيا أعمى من صنع حثالة ومهازيل البشر. وظنت الأمة بهذا أنها قد ركبت قوارب النجاة فغرقت وأغرقت وهلكت وأهلكت وضلت وأضلت، ولن تقوم لها قائمة، ولن تتذوق يوما طعم الكرامة ولا مكانة العزة والسعدد إلا إذا عادت من جديد إلى هذا القرآن ورددت مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. القرآن يا اخوانا ربنا ما نزلوش عشان نحل به جدران المساجد نكتبه على جدران المساجد، او ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية، او ليوضع القرآن في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والاعياد الوطنية، او حتى ليقرأ على الاموات في القبور. ما انزل الله القرآن لهذا، تروح على القبر، على القبر وتقول القبر وتقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق. اتقل من يا عم، خلاص خلاص وخلص. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا عم مش ليه، هيصلي فين ويزكي فين؟ ما خلاص رب العزة قال في القرآن: لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد لتشقى به، أو لتشقى به أمتك من بعدك، أو لتشقى بأوامره أو حدوده أو نواهيه أو تكاليفه، بل ما أنزل عليك القرآن إلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأقلام، بل ما أنزل عليك القرآن إلا لتهذب به النفوس، بل ما أنزل عليك القرآن إلا لتقيم به للإسلام دولة، إلا لتنشئ به للإسلام أمة. هذه وظيفة القرآن. ما زلت الأمة إلا من هجرت القرآن. وبعدين أنت تقدر تحكم القرآن، وأنا أستطيع أن أحكم القرآن في حدود إمكانياتك التي ستسأل عنها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك نحن ضيعنا القرآن وهجرنا القرآن، يعني لا نحكم القرآن في كل جزئيات حياتنا. وأنا فرد من أفراد الأمة، وأنت كذلك فرد. أنا لا أتكلم عن دولة، إنما أتكلم عن أمة هجرت القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما أشقى من تغافل عن دائه، ما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسعى لشفائه، فظل في ضنكه وشقائه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالضنك الذي تحياه الأمة الآن لأنها هجرت أصل العز ونبع الشرف ومعين الكرامة، هجرت القرآن الكريم وحكمت قانونا وضعيا جائرا أعمى في كل شيء، وهجرت كتاب الله الذي قال فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والعودة إلى القرآن يا إخوة ليست نافلة، خلي بالكم الكلمتين دول، العودة إلى القرآن من الأمة ليست نافلة وليست اختيارا، يعني يترجع ما ترجعش إطلاقا، بل إن الأمة أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم الله في من يصد ويعرض عن القرآن، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أما القسم الخامس فهو هجر التداوي بالقرآن لكن ليس بالصورة التي نراها الآن. النهاردة فيه بعض إخواننا كاتبين على البيت أو حطت يافطة الشيخ الفلاني الفلاني المعالج الأوحد بالقرآن. اسم الله عليك أخوة، وهذه فتنة جديدة، فتنة جديدة. أنا لا أنكر الرقية الشرعية ولا أنكر التداوي بالقرآن، لكن مين اللي أهلك ونصبك لتكون مداويا بالقرآن؟ فتزكية للنفس شديدة. أنا بعالج بالقرآن، يعني إنما لو عرض الأمر عرضا كما بحث أولئك عن واحد من بين الصحابة ليرقي الملجوغ، منكم من يرقي؟ قال صاحب أنا أرقي، ورقاه بالفاتحة. إنما أزكي نفسي وأعمل كروت، أقسم بالله كروت، كرت وتليفون محمول وتليفون البيت، وهنا في الزاوية الحمراء اللي بيصور الحالة اللي بيعالجها بالفيديو، كل حاجة بتيجي تصور الحالة، امرأة تبقى بتسرع تتكشف تصور بالفيديو، دي معالجة بالقرآن. وأنا عاوز أي أخ من إخواننا، لا أود أن أقلل من شأن أحد أبدا، لكن عاوز أي أخ بيعالج بالقرآن بينه وبين ربه يجيب على هذا السؤال، إذا جاءتك امرأة يفتن قلبك أو لا يفتن؟ أنا مش محتاج منك جواب. طب اللي يضطر بقى، اللي يضطر تأتي المرأة بنقبها بمحرم، ده إن اضطرت، وإن اضطررت أنت، وإلا فأنا عندي أن المرأة التي ابتليت بمس أو بسحر أو بغير ذلك يجب عليها هي أن ترقي نفسها بنفسها، أن تصحح عقيدتها، أن تصحح توحيدها، أن تصحح إيمانها، أن تقوم تقوم وتتضرع إلى ربها أن تواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها، أن تواظب على أذكار الصباح والمساء، أن تواظب على الرقية الشرعية بنفسها. هو ده، هو ده العلاج. وما تجريش تقول لي بقالي شهر، بقالي سنة، خليهم سنتين، بقالي اثنين، يبقوا ثلاثة. الله، سيدنا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لبث في بلائه 18 سنة. ده نبي، وده أصح الأقوال، كما في الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في المستدرك والبزار، وقال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أيوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة. ده نبي 18 سنة مريض، من غير ولد، من غير مال، من غير صحة ولا عافية، 18 سنة. ديش أخ اللي بقالي شهر، بقالي سنة، ما فيش فايدة. اصبر، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. والله سبحانه وتعالى يعجل يستجيب لأحدنا ما لن يعجل. وهاخد ليلة إن شاء الله عن الدعاء بإذن الله، وأداب الدعاء وشروط الدعاء وشروط قبول الدعاء، هناخد ليلة إن شاء الله، لأن احنا بندعي بس ما فيش فايدة. ليه؟ هنعرف ليه، هنعرف الجواب ليه ربنا ما يستجيبش سبحانه وتعالى. فالتداوي بالقرآن، تداوي بالرقية الشرعية، تداوي بسورة الفتحة، فالفتحة هي الراقية الواقية الشافية الكافية، آية الكرسي، فما قرأها أحد في ليلة إلا وكل الله عز وجل له من يحفظه حتى يصبح، وإذا قرأها حفظه في الصباح حفظ الله حتى يمسي. ألا أدلك على أفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، أو المعوذات الإخلاص والناس والفلق والناس. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. هذا هو المعنى الذي يريده ابن القيم، ألا هو هجر التداوي بالقرآن. هذه خواطر مع القرآن في شهره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يختم لنا ولكم.